أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: كتاب الصوم، مفطرات الصوم. الصوم هو الإمساك قربة عن المفطرات، وهي طبعا الآن المصنف يبين ما هو المراد من المتن، ثم بعد ذلك كما اعتدنا ذلك بأنه يستدل على كل فقرة من الفقرات التي يشير إليها في المتن. قال: أولا، الأكل والشرب بلا فرق بين المعتاد وغيره، ولا بين الطريق المعتاد وغيره، ولا بين القليل والكثير، ولا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس إذا وصل فضاء الفم، ولا بأس باستعمال الأبرة أو القطرة في الأذن ونحوهما، يعني ونحو القطرة والأبرة، وكذلك تناول ما تجمع من البصاق في الفم، ولا يجب تخليل الأسنان إلا مع العلم بوصول الطعام إلى الجوف بتركه. الأمر الثاني، يعني من المفطرات، قال: الجماع قبلا أو دبرا، فاعلا أو مفعولا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة وجب القضاء دون الكفارة، وإذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين بلا قصد لم يجب القضاء. ثلاثة، إنزال المني بعد تهيئة الأسباب المؤدية إليه، أما إذا نزل بلا قصد فلا شيء. أربعة، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. خمسة، الكذب على الله سبحانه أو رسوله أو أحد المعصومين عليهم السلام في رأي الكثير. هي لابد أن تكون شنو مكتوبة عندكم؟
في رأي كثير.
هي ماكو مشكلة، بس في رأي الكثير أشوف أولى من في رأي كثير. سادسا، إيصال الغبار إلى الحلق في رأي. سابعا، رمس الرأس في الماء. ثامنا، الاحتقان بالمانع ومع الشك يجوز. تاسعا، تعمد القي. هذا هو المراد من المتن أو المحاور التي أراد المصنف أن يسلط الأضواء عليها في المتن. الآن نجي إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ما أشار إليه المصنف في المتن. قال: والمستند في ذلك، أما اعتبار قصد القربة في الصوم شرعا. خب، لا إشكال أن الصوم من العبادات، وكل أمر عبادي كما تقدم في باب الصلاة، وكل أمر عبادي لابد فيه من قصد القربة والخلوص. فلو صلى المكلف أو صام المكلف رياء أو بدون قصد القربة بطل العمل، لأن العمل العبادي متقوم بقصد القربة. هذا شنو الدليل علي؟ هذا ما هو مرتكز في أذهان عامة المسلمين، زين، بأنه الأمر العبادي لا بد فيه من قصد القربة. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بجملة من الروايات، أشار هو المصنف إلى رواية من الروايات يمكن أن تصلح كدليل على المدعى، أو بتعبير آخر أدق هي دليل على المدعى. كذلك الفقهاء أشاروا إلى هذه الرواية والمرحوم السيد الخوي أيضا استدل بهذه الرواية على أن الصيام من العبادات ولا بد من قصد القربة، وأن بعض الروايات جعلت الصيام من صنخ الصلاة. وبما أنه قد تقدم في باب الصلاة بأنه لا بد من قصد القربة، فأيضا لا بد من قصد القربة في الصيام. الرواية اللي هي رواية بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. والمرحوم السيد الخوئي المصنف لم يشر إلى ذلك، يقول كيف أن الإسلام يبنى على شيء مع عدم قصد القربة فيه، أو مع عدم قصد القربة فيه، هذا خلاف بأن الإسلام قد بني عليه. بناء الإسلام خوب الإسلام، الإسلام شنو هو؟ الدين، دين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يبني مبتنى على هذا الأمر، ومع ذلك نقول بأنه هذا الأمر الذي بني عليه الإسلام من اشترط أن واحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. شلون هو الإسلام بني عليه؟ شلون من اشترط أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، بكيف واحد بأي نية، حتى إذا قصد به الرياء، قصد به غير شيء، فمع ذلك أيضا يبنى عليه الإسلام. هذا يعني خلينا نعبر عنه بأنه ما يمكن القول به، واضح إن شاء الله. هذا جانب. الجانب الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه، وهو أيضا من الأمور المهمة، وهو أن الصوم، هذا لم يشر إليه المصنف، وهو أن الصوم أمر عدمي، والمراد من الأمر العدمي يعني هو الترك، متقوم بالترك الأمر العدمي، كما الحال في تروك الإحرام. فيجي يقول ترك التضليل مثلا، ترك شم الرياحين، فالصيام كذلك من هذا القبيل، وهو من الأمور العدمية والأمر العدمي بمعنى الترك. هذا خوب لا إشكال فيه، واضح. لكن هنالك نقطة لا بد من الإشارة إليها، وهو أنه لا بد من بيان الفرق بين الأمر الوجودي في العبادات والأمر العدمي في العبادات، باعتبار أننا قلنا بأن الصوم يعتبر من العبادات، والعبادة هي عبادة لله متقومة بقصد القربة. فنيجي نقول الأوامر العبادية بصورة عامة تنقسم إلى قسمين: أوامر عبادية وجودية، يعني لا بد من إيجادها، فعل في الخارج لا بد من إيقاعه وإيجاده من قبل المكلف من قبيل الصلاة، فالصلاة أمر وجودي، أي لا بد للمكلف من إيقاع الصلاة في الخارج، والتي هي عبارة عن هذه الأفعال المخصوصة. جيد جدا. وهنالك أيضا في العبادات أمر عدمي، فلا بد من ملاحظة الفارق بين الأمر العبادي الوجودي وبين الأمر العبادي العدمي. أما بالنسبة إلى الأول، فقالوا بأن الأمر العبادي الوجودي الواجب إذا كان فعلا من الأفعال، وعندما نقول فعل من الأفعال يعني هذا أمر عبادي وجودي، فلا بد للمكلف من تحقق هذا الفعل. فإذا كان الأمر العبادي فعلا من الأفعال، لا بد في تحقق الامتثال من تعلق القصد وصدوره عن إرادة واختيار، وإلا لا يقع صحيحا ولا يكون ممتثلا. من قبيل شنو؟ عن قصد واختيار، صدور عن إرادة واختيار. مثلا النائم يقول أنا الصلاة الساعة 12:15، ولكن أنا نائم ولا إراديا أنا كبرت تكبيرة الإحرام
وقرأت الفاتحة وقرأت السورة اللي بعدها وسجدت وركعت وهذه الأفعال بقية الأفعال. فقومتم تقولون لابد أن أصلي، خب أنا صليت بعد من أقعد ما يجب علي الصلاة، جبت هذا الفعل المخصوص فأنا أديته وتحقق في الخارج، فبالنتيجة بعد ما علي شيء. نقول لا، الأمور العبادية المناط في امتثالها يتحقق الامتثال إذا تعلق القصد وصدوره عن إرادة، إذا تعلق القصد بهذا الفعل وصدر هذا الفعل عن إرادة واختيار. فالمغمى عليه فجلكم الله السكران النائم حتى وإن تحقق الفعل منه في الخارج، تحقق الفعل منه في الخارج بلا إرادة واختيار، فنقول هذا الفعل لا تكون المكلف أو أنت لا تكون ممتثلا. وعلى هذا فقس أيضا في الطواف مثل في البيت، إذا كان نائما أو بأنه طاف طواف الأول ثم الثاني ونام في الثالث وما قعد إلا بالسابع، فنقول لهذا الشخص بأن هذا الشخص لا يعد ممتثلا. هذا بالنسبة إلى الضابطة في الفعل العبادي الوجودي. أما التركي، التركي الفعل العبادي التركي أو العدمي، فالفقهاء قالوا يكفي فيه مجرد عدم الارتكاب، هذا يكفي، يعني يتحقق بعدم الارتكاب وإن لم يستند إلى الاختيار. فمثلا يجي الشارع يقول يابا بأنه يجب على المحرم أن لا يشم الرياحين، قلنا ترك الإحرام من الأمور العدمية، خب هذا بالنتيجة أحرم، بمجرد أن أحرم نام، هذا نام نفترض ما قعد إلا في مكة المكرمة، يقولان ما شميت رياحين، صحيح من أصلا ولا وصلت إلى الرياحين، يقول له لا يجي واحد يقول له لا، خب بالنتيجة لابد من الترك، لابد من القصد، وهذا القصد لابد أن يكون أو صدور هذا أو الترك عفوا لابد أن يكون عن إرادة واختيار، نقول له لا لا يشترط ذلك، حتى إذا لم يكن عن إرادة واختيار. هذا بالنسبة إلى ترك الأحرام. كذلك بالنسبة إلى الصوم، فالصوم لابد من ترك المفطرات أو المفطرات، ترك المفطرات مرة، ترك المفطرات لا يكون عن إرادة واختيار وإنما تحقق عدم الارتكاب، كأن المكلف نام من بعد طلوع الفجر إلى أذان المغرب، أو نقول لا بأن هذه المفطرات أو الصيام عبارة عن الترك، لابد من الإرادة والاختيار، وبما أنك قد نمت فإذا صيامك باطل. ليش؟ لأنه أنت صحيح تركت ولكن هذا الترك لم يكن عن إرادة واختيار وإنما تحقق جراء أمر قهري وهو النوم مثلا، أو لا بأنه العجز، مثلا واحد علم بأن من ضمن المفطرات هو الجماع ولكنه بالنتيجة عاجز، هو عاجز عن الجماع، فنقول خوف يجي يقول ما ارتكبت أنا هذا الشيء، نقول له أنت مو عن إرادة واختيار لم ترتكب هذا الشيء وإنما عن عجز تحقق، إذن لابد من إعادة الصيام، لابد من قضاء هذا اليوم. المصنف يقول لا، فإذا الفرق بين الأمر الوجودي وبين الأمر العدمي في العبادات بأن الأمر الوجودي لا بد من القصد ولا بد أن يكون صدور الفعل عن إرادة واختيار، فإذا صدر بهذه الكيفية فيكون المكلف ممتثل، أما الأمر العدمي وهو التركيه فلا يشترط قصد أن يقصد الأمر، وأنه العدم لا بد أن يكون أو الترك عفوا لا بد أن يكون عن قصد واختيار. وبالنتيجة الخلاصة في الصوم أن اللازم فيه الاجتناب على نحو لو تمكنه لم يفعل مع كونه لله عز وجل.
مجرد الترك هل هو نشترط أن
بلي
بلي
النية النية شيء والترك شيء نية العمل اي انا نويت، بس هذه النية هل يجب ان تكون احنا نية مصححة للعمل، نية ان اصوم قربة الى الله تعالى، نجي نقول هذه النية نشترطها في جميع الآنات، يعني والصوم هو الترك، فهذا الترك في جميع الآنات لابد ان يكون عن ارادة واختيار، فلو نوى الصيام ثم نام ولم يستيقظ إلا في المغرب، هاي شنو نقول صيامك باطل؟ ليس باطل،
يعني فرق عن العبادات الوجودية مثل الصلاة ديك يكون النية موجودة بكل الآنات،
ديك بأنه النية موجودة بكل الآنات، والمراد من نقول النية يعني صدور الفعل عن إرادة واختيار، وإحنا مر النية المصححة للعمل وهي النية قربة إلى الله تعالى، ومر الإتيان بالعمل بنفس العمل، والإتيان بالعمل لابد أن يكون عن إرادة واختيار، فالسكران أو النائم خب هذا لم يكن عن إرادة واختيار، بينما التروك بالمفطرات هو نوى أنه يترك المفطرات، هو نوى ذلك بأنه صام بأنه يترك المفطرات، ولكن بمجرد أن نوى نام هذا الشخص، فنقول يجي واحد يقول لا بد من الإرادة والاختيار في الترك، ولازم هذا الكلام أنه لو كان نائما طوال الوقت فإنه يكون غير ممتثل، لماذا؟ لأننا قد اشترطنا في الترك عن أن يكون عن إرادة واختيار. واضح إن شاء الله. قال والمستند في ذلك أما اعتبار القربة في الصوم شرعان بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة، واضح بأنه لغة، فالارتكاز المتشرعة الذي لا يحتمل وصوله من غير الشرعي، هاي واضحة العبارة جيد، ويمكن استفادته أيضا من الأحاديث الدالة على بناء الإسلام على خمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، فإنه لا يحتمل بناء الإسلام على الإمساك غير القربي. طب جيد جدا، على أن الانضمام إلى الصلاة ونحوها التي هي قربية جزما قد تؤكد أو يؤكد الدلالة على المطلوب، وبعبارة أخرى يريد المصنف أن يشير من خلال هذا الحديث إلى أن الصيام هو من سنخ الصلاة، فكما أن الصلاة متقومة بقصد القربة واعتبرها الشارع المقدس بأنها مما بني عليها الإسلام، فالصيام من سنخها فأيضا يعتبر فيه قصد القربة. بس راح تقول لي والولاية أو الولاية كما يعبرون البعض، هل يشترط فيه قصد القربة؟ شنو اللي تقول يا شيخ علي؟
قربة مثل الصلاة مو موجودة،
يعني ما موجودة؟
بس هي أساس هو بها قربة، يعني ليش يتولى مثلا من عليه السلام قربة لله تعالى
في زيارة عاشوراء؟ شنو الإنقراء؟ اللهم إني أتقرب إليك وإلى نهاية الكلام. خب بالنتيجة نحن عندما نوالي عليا عليه السلام نواليه لكي نتقرب بولايته إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وأما اعتبار كونه من المفطرات الخاصة، يا هو ها يا هو، فمضافا إلى قضاء ارتكاز المتشرع بذلك تدل عليه الأدلة الدالة على مفطرية ما ذكر بعد ضم البراءة عن مفطرية غيرها، مش قلنا الصوم هو الإمساك قربة عن المفطرات، وهذه المفطرات مفطرات خاصة كما أشار إليها المصنف، فيقول هذا بأنه قضية ارتكازية من قبل المتشرع، هذا ما هو مرتكز عند المتشرعة، ودلت عليه الأدلة على مفطرية ما ذكر، يعني من الأشياء الخاصة، لأن هو المصنف قال الصوم هو الإمساك قربة عن المفطرات، فعندنا أدلة دلت على هذه المفطرات التي أشار إليها المصنف في المتن بعد ضم البراءة عن مفطرية غيرها إليها. خب بالنتيجة إذا شكينا في أمر معين، مثل شكينا في الغسل في الحمام، شكينا بأنه هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات فنجري البراءة، شكينا مثلا على سبيل المثال بمشاهدة كرة القدم هل هي من المفطرات لو من المفطرات فنجري البراءة، شكينا في الإدماء على التفصيل اللي موجود هل هو من المفطرات أو لا فنجري شنو أصالة البراءة.
ارتكاز يعني في الجملة،
بلي
ارتكاز هذا في الجملة
مفطرات، خب ارتكاز متشرعة بأنه هذا مرتكز بأن عندهم دني من المفطرات، أي في الجملة يعني تفاصيل بعض التفاصيل خب
حتى المفطرات بعضهم يعني مرتكز عند المشرع أنه رمس الرأس هذا مفطر،
هذا على الخلاف، والخلاف وين؟ خلاف في فهم الرواية، وإلا قد يكون بأنه قد تلقى الأصحاب مثلا هذه الرواية وفهموا من الرواية بأنه لا يؤدي من المفطرات، لذلك هذا الخلاف البي بأنه هل هو يؤدي إلى الإفطار أو يكره كراهة شديدة. ثلاثة، وأما مفطرية الأكل والشرب، إجا إلى مفطرية الأكل والشرب، جيد جدا. فمضافا إلى وضوحها بين جميع المسلمين، قضية واضحة أصلا لا تحتاج إلى شنو، لا تحتاج إلى مزيد مؤنة وعناية، مضافا إلى وضوحها بين جميع المسلمين يدل عليها قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالآية حددت متى يمكن الأكل والشرب ومتى ما يمكن الأكل والشرب. ثم أتم الصيام إلى الليل. وصحيحة محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال، وفي بعض الروايات 4 خصال وليست 3. وهنالك كلام بأنه هذه 4 يمكن إرجاع الأمر الرابع إلى أحدها فتكون 3. هسه هذا مو كلش مهم، ولكن مجرد إشارة، أخاف تراجعون بعض البحوث أو بعض الروايات. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال: الطعام والشراب. بعد واضح الاستدلال بالرواية، واضح وهي صريحة جدا، والنساء والارتماس في الماء. بقية الأمور هسه راح تمر علينا، راح يدخلوها وين؟ راح يدخلوها في عنوان الأكل والشرب. فكل ما يصدق عليه أنه أكل وشرب فيكون داخلا تحت ذلك وغيرها. هسه واضح الاستدلال بالرواية؟
أي. يعني شنو معناته هاي الرواية تقول هذاك؟
لا، بأنه إحنا هذا أكثر من مرة أشرنا إلى في دروس الطهارة وفي دروس الصلاة كذلك، قلنا لا يمكن الاستدلال برواية على المدعى، وإنما لا بد من النظر إلى كل الروايات، ثم بعد ذلك نجد بأن هنالك رواية قد أشارت إلى هذا الشيء. قد يكون في هذه الرواية سأله السائل عن شيء معين، أو بأن الإمام سلام الله عليه بيّن الأصل في المفطرات أو الأشياء الخارجية.
هذا الكلام صح شكل واضح، لكن لسان الرواية لا يضر الصائم إذا اجتنب النفل،
أي
كأنه يعني ماكو شيء بعد.
أي ماكو شيء، كأنه ماكو شيء بعد، ماكو شيء. أي نعم، ماكو شيء بعد، صحيح أنا وياكم. بس أقول هذا لا يمكن لنا دائما، بأنه إذا وجدنا رواية قد الرواية لا تشير إلى هذا الشيء، تشير فقط إلى مجموعة معينة أو تشير إلى حكم معين. هذا لا يعني بأنه ينتبه، ننظر إلى الروايات الأخرى قد تكون شنو، قد تكون مقيدة لهذه الرواية إذا كانت الرواية مطلقة وهكذا وغيرها. ولا يضر عدم صحة طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم بعد صحة بعض طرق الشيخ في الرواية. طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم عن علي بن أحمد بن عبد الله، وهو شيخ الصدوق، وعلي بن أحمد البرقي، المراد به علي بن أحمد البرقي، علي بن أحمد بن عبد الله. بلي، هذا شيخ الصدوق، شيخ الصدوق، إيه صراحة يجينا. عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه يعني أحمد بن عبد الله البرقي، وأحمد بن عبد الله البرقي من مشايخ الكليني. عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن العلاء بن رزين، زين، والطريق عن العلاء بن رزين عن مثلا إلى الإمام عليه السلام، والطريق ضعيف، طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف بعلي بن أحمد بن عبد الله، وضعيف بأحمد ابن عبد الله البرقي، وهما لم يوثقا في كتب الرجال. زين، خب النتيجة الشيخ إذا قلنا بأن الرواية ضعيفة، طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم يوجد في الطريق إلى محمد بن مسلم من هم ضعاف بعد لا يمكن الاستدلال بالرواية، وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها غير نقية السند. المصنف يقول مما يهمني الخط بأن طريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى هذه الرواية طريق صحيح، وأنا جبت طريق الشيخ الطوسي. طريق الشيخ الطوسي يقول إلى هذه الرواية عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، وتقدم في باب الصلاة، وقد أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة، قلنا بأن هنالك ثلاثة طرق للشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، واحد من هذه الطرق صحيح، ويكفينا صحة واحد من هذه الطرق، تذكرون أكثر من مرة أشرنا إليها. فنعتمد على طريق الشيخ الطوسي في تصحيح هذه الرواية، وإن كان الطريق غير تام من جهة الشيخ الصدوق، طريق الشيخ الصدوق عفوا إلى محمد بن مسلم. قال لا يضر عدم صحة طريق الصدوق إلى ابن مسلم بعد صحة بعض طرق الشيخ في الرواية المذكورة. قلنا طريق إلى الحسين بن سعيد إلى محمد بن مسلم يمر بالحسين بن سعيد إلى آخره، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في بعضه غير تام، والبعض منه نعم طريق الشيخ الطوسي له ثلاثة طرق إلى الحسين بن سعيد، بعض هذه الطرق غير تام، ولكن هنالك طريق تام وصحيح فيمكن الاعتماد عليه. قال وأما التعميم للمعتاد وغيره، المعتاد خب أكو بعض الأكل والشرب هو معتاد، أنا أجي أكل تمن مثلا هذا معتاد، أجي أكل رقي هذا معتاد، أكل برتقالة هذا معتاد، وأكو غير معتاد مثل أكل التراب غير معتاد، فالأكل والشرب سواء كان المعتاد أو غير المعتاد، مصنف يقول لا فرق بالمعتاد وغير المعتاد، كلاهما ما دام يصدق عليه عنوان الأكل والشرب، زين عنوان الأكل والشرب فيكون من المفطرات، خصوصا وأن مسألة التراب باعتبار هي المثال الأبرز. التراب عندنا روايات بينت بأنه مما يصدق عليه الأكل والشرب، وهي روايات النهي عن أكل التراب إلا تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عندنا الشرب غير المعتاد، واضح شرب المعتاد أجي أشرب مي، أشرب بيبسي مثلا، أشرب لبن، خوش. غير المعتاد أجي أشرب مثل دهن زيت، ما معتاد، أجي أشرب مثل نفط، ما معتاد هذا، فكلاهما شنو؟ كلاهما مفطر. وأما التعميم للمعتاد وغيره فلأن هذا الاستدلال، فلأن حذف المتعلق يدل على العموم، قال هو الأكل والشرب، ولم يبين متعلق الأكل والشرب هل هو المعتاد أو غير المعتاد، نقول احنا عندنا دليل بأن حذف المتعلق يدل على العموم، اللهم إلا إذا كان شنو، إلا إذا كان المتعلق واضح جدا، ففي هذه الحالة لا يمكن التمسك بهذه القاعدة، وهي أن حذف المتعلق يدل على العموم. جيد، أكو فد شيء ما ذكرته في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم، السيد الأستاذ صحح طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم وذكر خمسة وجوه وناقش هذه الوجوه، ثم ذهب إلى أنه يمكن التصحيح في بحث مطول جدا يطلب في مظانه في القبسات، إذا تحبون تراجعون فموجود هنا. فعلى بعض الآراء، عليكم السلام ورحمة الله، على بعض الآراء يمكن تصحيح الشيخ طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم. قال حذف المتعلق يدل على العموم واحتمال الاختصاص بالمعتاد كما ينسب إلى السيد المرتضى وابن الجنيد منا والحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري من غيرنا لم يعرف له وجه سوى أن الطعام والشراب الواردين في الصحيحة المتقدمة لا يصدق على غير المعتاد. واضح إن شاء الله؟ إلا أن المرحوم سيد الخوي ناقش في ذلك، قال إحنا خل نجي إلى الضابطة في مفطرية الشيء. الضابطة في مفطرية الشيء هي دخول الجوف، أن هذا الشيء يدخل إلى الجوف سواء كان عن طريق الحلق أو لم يكن عن طريق الحلق. طبعا هاي أنا هذا الكلام لا اللي راح يجي، هذا الكلام مو صحيح. هاي عن طريق الحلق وغيره هو أشار إلها المصنف. نعم هسه نقتصر على هذا. ولم يعرف له وجه سوى أن الطعام والشراب الواردين لا يصدق على غيرهم، لكنه مندفع باحتمال كون المراد منها المعنى المصدري للذوات الخارجية ليستفاد الاختصاص. هذا شنو مصنف يقول؟ إذ جائز استعمالها المفطرات الأكل والشرب عفوا بالمعنى المصدري. يعني شنو المعنى المصدري؟ المعنى المصدري أي نفس الأكل والشرب، نفس الأكل والشرب للذات الخارجية، لأن الذات الخارجية هي عبارة عن المطعوم والمشروب. فإذا قلنا المراد من الأكل والشرب الذي ورد في الرواية هو الذات الخارجية فالكلام صحيح بأنه هذا يختص بالأكل والشرب المعتادين. ليش؟ لأن المراد من الأكل والشرب الذي أشارت إليهما الرواية هي الذات الخارجية، يعني شنو؟ المطعوم والمشروب والتراب وغيره مما لا يعتاد، هذا لا يصدق عليه أنه مطعوم أو مشروب. أما إذا قلنا لا، بأن المراد من الأكل والشرب هو المعنى المصدري، والمعنى المصدري أي نفس الأكل والشروب، فبالنتيجة خب يصدق ذلك، يصدق ذلك بأنه على التراب، على المعتاد عفوا وعلى غير المعتاد. وأما التعميم من الناحيتين الأخيرتين فللإطلاق. شنو هو بين الطريق المعتاد وغير المعتاد ولا بين القليل والكثير؟ أيضا للإطلاق. وهي قضية الطريق المعتاد أو غير المعتاد، الضابط فيه هو دخول الجوف سواء كان عن طريق الحلق أو لم يكن عن طريق الحلق. وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.